له الاختيار فيه، ومن تعالى هو الذي خلق الولاد بشرا وجعله رسلا وصيرا وكان امره كبيرا. قال ابو عبد الله حدثنا ابن ماجه قال اخبرنا شعيب بن سعيد قال اخبرنا عروه بن جبل عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها بعيده من عروه برضيعه من عبد الشمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سعد لما انكحه مثل اخيه هندا هندا مثل وليد بن عتبه بن ربيعه وهو مولى لامراته الى الانصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا من الجاهليه دعاه الناس اليه وبعث من ميراثه حتى نزل الله ادعوه من امالهم الى قومه وموالدهم فردوا الى ابائهم فمن لم يعلم نحوه كان مردا واخا في الدين. فجاء سهل بن سهيل بن عمرو القرشي بن العاملي وجراش بن حذيفه بن عتبه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سائلا ولدا وقد عزل الله به امام العز فذكر الحديث. قال ابو عبد الله حدثنا عبد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رضاعه بنت الزبير فقال انا لعلي في وقت حج قالت والله لا تهمني الا وبعه، فقال لها حجي واشتر الليل قولي اللهم ابعثي اليه الحجتين، وكان تحت المغلاف الاسود. قال ابو عبد الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تنكح المراه لاربع، لمالها ولكسبها ولمالها ولدينها، فاظهر بها في الدين كلمه كذا. قال ابو عبد الله حدثنا ربيع بن حزه قال حدثنا ابن ابي هاشم عن ابي عسان رضي الله عنه قال من قام رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون من هذا؟ قالوا حيث ان خرج ان يركع وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع. قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون من هذا؟ قالوا حري ان خطر الا يركع وان شفع الا يشفع وان قال الا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض مثل هذا.
قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني ان الناس كلهم بنو آدم، وأن الفضل والشرف إنما هو بالتقوى، وأن الكفاءة تكون بتقوى الله تعالى. فالأكفاء هم الأوفياء والأتقياء، ولا يضرهم نسبهم ولا أصلهم، فإنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الفخر والافتخار بالأصول وبالأجداد وبالأنساب وبالأحساب، فقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم من فحم جهنم، يعني يفتخرون بأجداد لهم كانوا ماتوا في الجاهلية بشجاعتهم وبشرفهم وبجودهم وبكرمهم وغير ذلك، فأخبر بأنه لا ينفعهم فقرهم، وإنما الفقر والاعتزاز بتقوى الله تعالى وبالإيمان به وبالعمل الصالح وبالعلم النافع. وكذلك في هذا الباب أن الصحابة كانوا يزوجون المواغي الذين كانوا مماليك ثم عتقوا فلا يرون بأسا أن يزوجوهم. فمن ذلك أبو حذيفة من المهاجرين ومن قريش، امرأته سهمة أيضا امرأة ذات حسد، تبنى مولى يقال له سالم من الموالي، يعني ضمه إليه وجعله ابنه ويسمى مولى له. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتق زيد بن حارثة وسميناه، فكان يقال زيد بن محمد، فكانوا يدعون لمن تبناهم، حتى أنزل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وأنزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لما نزلت ادعوهم لآبائهم، وكانوا يدعون زيدا زيد بن محمد، فقال: أنا زيد بن حارثة، يعني انتسب إلى أبيه، وأما سالم فلم ينتسب إلى أبيه، فكان يقال مولى أبي حذيفة، فهو مولى. ومع ذلك زوجه أبو حذيفة ابنه مع كونه من الموالي الذين عتقوا، وهذا دليل على جواز تزويج الموالي ولو كانت الزوجة من قريش أو من العرب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا بابنة خالته التي هي زينب بنت جحش، زوجه بها، ثم إنه طلقها، ولما طلقها زوجها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحرج أحد أن يتزوج لزوجة دعيه، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فتزويجه لزينب دليل على تزويج الموالي. كذلك أيضا قصة ضباعة بنت الزبير، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا من المهاجرات، زوجة للمقداد، المقداد بن الأسود، هكذا يعرف أنه ابن الأسود، ومع ذلك هي من قريش، ولم يمنعها كونها من إشراف قريش أن تتزوج من مقداد بن الأسود. لما دخل عليها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالت: إني أريد لها الحج وأجدني شافية، فقال لها: حجي واستلقي، أنما حجي حيث حدثتني، فإنك على الله ما استهنيتي. فالشاهد أنها كفة من مقدار، مع كونها من أشراف قريش ومن تعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يضبط ذلك. وكذلك أيضا قصة سهلة لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنهم يرون سالما ابنا، يعني كأنه أحد أولادهم، فمع ذلك أباح له أن يتزوج ابنته ابنة أبي حذيفة أو أخته مع كونه من الموالد. وكذلك أيضا الحديث الذي سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني رغبات الناس يرغبون في المرأة لإحدى هذه الأربع خصال: إما لمالها إذا كانت غنية عنكم أثرياء، وهذا قد لا ينفعه، قد تفتخر عليه، وإما لجمالها، فكونها ذات جمال يعني حسنة الخلق والخلقة ونحو المظهر، وهذا أيضا قد لا يفيده، وقد تكون سيئة الخلق أو لحسبها، يعني شرف أهلها وفقرهم وشهرتهم ومكانتهم وآثارهم وأفعالهم. فكثيرا ما يكون للزوج يقصد أن يتزوج من مثل ذوي الشرف وذوي الشهرة والشجاعة والكرم والإقدام، وهذا أيضا قد يفسدها عليه فتفتخر عليه. وإنما تنكح لدينها، فلذلك قال: فاظفر بذات الدين سلبت يداك، أي احرص على أن تتزوج الدينة الصالحة المستقيمة التي يحجزها دينها عن معصية الله تعالى ويحملها على طاعة الله وعلى خدمة زوجها وعلى طاعته. فكل هذا يعتبر من الأدلة على استحباب الدينة مهما كانت ولو كانت من الموالي. ثم إن عادة كثير من الناس أن يترفعوا عن تزويج الموالي الذين كان لهم نسب قديم من الموالي، يعني أن أصلهم كانوا من غير العرب أو كانوا من العتقاء، ويحتجون بحديث غير صحيح أنه في الحديث: العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض، ولكن الحديث ضعيف. وقد يحتجون بما روي عن عمر أنه قال: لأمنع أن ذوات الأحساب أن يتزوجوا إلا من الأكفاء. ذوات الأحساب يعني أهل الحسب، وأهل النسب يؤهل الشرف ألا يتزوجوا إلا من الأكفاء. ولكن لعل عمر رضي الله عنه يريد بذلك من ليس كفئا أن يزوج، إذا كان مثلا عاصيا أو فاسقا أو متظاهرا بأعمال سيئة أو ما أشبه ذلك. وأما الشرف والصناعات فقد اعتبرها بعضهم شرطا، فقال: ابنة ذوي الشرف لا يتزوجها صاحب صنعة رديئة كحجام أو جذاب أو حائك أو جبال أو ما أشبه ذلك. هكذا يرى بعضهم، ولكن لعل هذا لا يقدح في عدالته ولا يقدح في دينه، إذا سلم دينه فلا مانع من أن يزوج ولو بجنسه الأكفائي أو الأوصياء أو الشرفاء أو ما أشبه ذلك، فإن شرف الإنسان في دينه. يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على المساد، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد رفع الشرك السقي أبالها، فالشرف حقا هو شرف الدين. ويقول الآخر: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن هاك أو عجب. فلا يكون عيبا ولا قدحا، ولكن القدح هو نفس الدين. فإذا كان فاسقا فليس كفئا للمرأة الوحية الدينة الخيرة. ولهذا إذا اشتكت المرأة وذكرت أن زوجها يتعاطى الخمر، فإن ذلك لها حق في طلب الفسق إذا كان مسرا، أو أنه يتأخر عن صلاة الجماعة، أو يتعاطى المخدرات، أو كذلك يهوي الفسق، أو يفعله الفواحش كالزنا أو اللواط أو نحو ذلك، أو كذلك يصر على ذنب من الذنوب التي تقدح في العدالة كالقذف والسخرية ونحو ذلك. وهكذا إذا كان سيئا المعاملة فلها حق في طلب الفسق. فأما إذا كان فقيرا فالله تعالى وعد بأنه يغنيه، ومع ذلك إذا أعسر بالنفقة وعجز عن الوفاء بها فلها طلب الفسق. هكذا ذكر كثير من العلماء لأن عليها مشقة أن تبقى وينفق عليها، يمسها الجوع والجهد والعذل، من أين تأكل ومن أين تنفق على نفسها. وكثير من العلماء يقولون ليس لها طلب الفسق بل تصبر كما يصبر زوجها، ويؤمر هو وتؤمر هي بالتماس الرزق وبالاكتساب ولو حرفة دنيئة، ولو أن يتكسب بحرفة دنيئة كأن يكون مثلا حلاقا أو غسالا أو حجاما أو دباغا، يعني ولو حرفة فيها شيء من الدناءة، فإنه يكتسب بذلك ما يكلف به نفسه وما يقوت به أهله. فعلى هذا لا يقدح في الزوج إلا إذا كان فيه قدح ديني. أما من حيث النسب فالعادات المتبعة في أكثر هذه البلاد أن الموالي يزوج بعضهم بعضا، وأن العرب الذين أصلهم من العرب يزوج بعضهم بعضا، ومع ذلك فإن الشرع لا يمنع أن يتزوج المولى بالعربية أو بالعكس، فإن الكفاءة كما ذكرنا إنما هي بتقوى الله تعالى. سمعنا الحديث الأخير فيه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أثرياء الناس ومشاهيرهم، فسأل الحاضرين ما تقولون في هذا، فأخبروه بأنه من أشراف الناس وأثريائهم، ووصفوه بأنه حري أي جدير إذا خطب أن ينكح ويزوج، وإذا تكلم أن يسمع له، إذا تكلم في مجلس أصغى الناس له، وإذا شفع في أحد قبل الشفاعة. ولعل ذلك أنه من الأثرياء ومن مشاهير الناس، والناس عادة يميلون إلى أصحاب الأموال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، وعادة أنهم يميلون إلى مسافر الناس وأصحاب الأموال. يقول بعض الشعراء: أجلك قوم حين صرت إلى الغنى، وكل غني في العيون جليل، إذا مالت الدنيا إلى المرء رفضت إليه، ومال الناس حيث تنليل، وليس الغنى إلا غنى زين الفتى عشية يبلي أو غداة يليل. هذا الذي مر أولا لعله من الأثرياء ومن الذين أعطاهم الله مالا وأعطاهم بسطة في الرزق، فوصفوه بأنه إذا تكلم أصغى الناس إلى كلامه، وإذا خطب لنفسه أو لأهله أحد أولاده بادر بالتزويج، وإذا شفع عند أحد قبلوا شفاعته. بعد ذلك مر رجل آخر من فقراء الناس فقال لهم: ما تقولون لهذا؟ فقالوا: هذا من فقراء الناس ومن ضعفائهم، من المساكين، من ذوي الحاجات، حري أنه إذا خطب لا يزوج لأنه ليس ذا مال، وإذا شفع لا تقبل شفاعته لعدم شهرته وعدم مكانته، وإذا تكلم وقال لا يسمع قوله، ووصفه بهذه الصفات. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا يعني هذا الضعيف الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني أفضل عند الله تعالى، وذلك لأن الفضل عند الله إنما هو بالتقوى هو بالعمل الصالح، فتفاضل الناس ومكانتهم إنما تكون بالعمل الصالح والعلم النافع الذي يرفع الله تعالى به أهله.